بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في تكملة الشرح لباب فضل صلاة الجماعة وأحاديثه، قوله في بيته وفي سوقه، مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادا. قاله ابن دقيق العيد،
لأن اللفظ جاء مطلقا. نعم.
قال: والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردة،
وهذا هو الظاهر،
لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا
سواء في بيته أو في سوقه.
قال: وبهذا يرتفع الإشكاك. قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى كلامه.
نعم.
ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر،
فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر.
أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر،
فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر بموجبات كالإخلاص والابتعاد عن الرياء والابتعاد عن الأماكن التي هي شر الأماكن، الأسواق وغير ذلك.
وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردة.
هذا يعني لا يستنبط من مجرد اللفظ. نعم.
بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقة أولى منها في السوق، لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين،
لأن الصلاة في البيت يعني أظهر في تجنب الرياء وفي الإخلاص وفي شرف المكان، حيث الصلاة في الأسواق محل وجود الشياطين، وقد يسري فيها الرياء وقد يقل فيها الإخلاص. نعم.
والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد.
نعم، لأنها تحقق مجرد الجماعة. نعم.
وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع،
يعني مجرد أن يجتمع أو أن تصلى جماعة فلها 25 درجة. فإن كانت مثلا في المسجد تزيد فتكون 27، حيث إن 25 لمجرد التجميع. نعم.
وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره.
مع تقرير
الفضل في غيره.
نعم. تقرير المطل
الفضل.
تقرير الفضل. نعم.
وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجدي عشيرته. قال: خمسة،
يعني مسجد قومه الذي بين البنيان يعني. نعم.
قال: فإن صلى في مسجد عشيرته. قال: 15 صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه. قال: 25. انتهى.
وهذا التحديد يحتاج إلى دليل، فإن كان بدليل فثم، وإن كان بمجرد رأي واجتهاد فهذا يتنافى مع ما جاء بالنص أن الصلاة في الجماعة 25. نعم. الصلاة في الجماعة 25. نعم.
قال: وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة، وخص 25 بمسجد القبائل. قال: وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه أي الجمعة 500.
وصلاته في المسجد الذي
يجمع فيه.
نعم.
أي الجمعة 500، وسنده ضعيف. قوله: وذلك أنه إذا توضأ ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور،
يعني أن هذه الأفعال التي تلازم وتصاحب الصلاة هي العلة في مضاعفة الثواب. نعم.
إذ التقدير وذلك لأنه، فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت،
يعني سببه الوضوء والتطهر والخروج من البيت والمشي إلى المسجد، كل هذه أسباب تزيد من مضاعفة الصلاة.
وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذات. وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه معقولة المعنى، فالأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة.
نعم. يعني ما جاء في أن الصلاة في المسجد جماعة 25 يفتضل 25 أو 27 على الصلاة في المنزل أو في السوق لهذه الموجبات، يعني سبب فضلها هذه الأشياء المصاحبة لأدائها في المسجد. نعم.
والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، وكذا روي عن أحمد في فرض العين، ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه فيختص به المسجد.
قالوا هكذا روي عن أحمد في فرض العين، يعني الذي يرى أن صلاة الجماعة فرض عين، سواء كانت فرض عين أو كانت عند من رأى أنها فرض كفاية يعني هذه الأعمال المصاحبة لأداء الصلاة تكون سببا وعلة في زيادة الأجر. نعم، سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية.
ويلتحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار،
أي يقاس عليه على هذه الأفعال ما في معناها، يعني ما في علتها، بحيث الغرض أن نظهر الصلاة في المساجد لأنها من شعائر الإسلام، ولأن صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، ولهذا إن لم يقمها أهل البلد يقاتلون. نعم.
قوله لا يخرجه إلا الصلاة، أي قصد الصلاة في جماعة، واللام فيها للعهد لما بيناه.
في قوله الصلاة يعني صلاة الجماعة. نعم.
قوله لم يخطئ بفتح أوله وضم الطاء، وقوله خطوة،
لم يخطو خطوة. نعم.
ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح،
يجوز لم يخطو خطوة يعني مرة لاسم مرة.
قال الجوهري الخطوة بالضم ما بين القدمين، وبالفتح المرة الواحدة،
يعني المسافة ما بين القدمين تسمى خطوة بالضم، والمشي مرة واحدة بين القدمين يسمى خطوة بالفتح. نعم.
وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح، وقال القرطبي إنها في روايات مسلم بالضم،
خطوة
خطوة، والله أعلم. قوله في فإذا صلى، قال ابن أبي جمرة أي صلى صلاة تامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله في مصلاه أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. قوله اللهم ارحم أي قائلين ذلك،
يعني الملائكة عندما تصلي على منتظر الصلاة.
زاد ابن ماجه اللهم تب علي. وفي الطرق وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق اللهم اغفر له.
فكل هذه ألفاظ وردت أن الملائكة تستخدمها في الدعاء له، أي المصلي والمنتظر.
واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة، وعلى تفضيل صالح الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم.
فهذا دليل على أن المصلين يفضلون الملائكة في هذا الوجه. نعم.
واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لأن قوله على صلاته وحده يقتضي صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل.
نعم، في أصل الفضل، ثم يزيد أحد النوعين بما طلب، فتزيد الجماعة الفضل على المنفرد، وفيه إثبات الفضل للمنفرد. ومن هنا استنبط من قال إن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا، لأن الشرط عند الأصوليين هو مؤثر بذاته وعدمه، بوجوده وعدمه، ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده الوجود، بخلاف الواجب فإنه مؤثر بوجوده فقط. وهنا أثبت الفضل للمصلي وحده، وأثبت الزيادة للمصلي جماعة، فدل ذلك على أن صلاة الفجر صحيحة وتوجب الفضل. نعم،
فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وما لا يصح لا فضيلة فيه. قال القرطبي وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين، كقوله تعالى: وأحسن مقيلا. لأننا نقول إنما يقع ذلك على قلة، حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين، فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد. ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور، لأن قوله صلاة الفذ صيغة عموم فيشمل من صلى منفردا بعذر وبغير عذر.
نعم،
فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل. وأيضا ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
فالفضل ثابت للمعذور ابتداء دون المقارنة. نعم،
وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة ثم رده بحديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت.
يعني هذا الحديث أيضا يستدل به على أن هذا الفضل وهو 27 أو 25 يثبت للجماعة مطلقا سواء كانت الجماعة قليلة أو كثيرة. وما جاء من بعض الروايات في أنه كلما زاد عدد الجماعة زاد الفضل، هذا أمر لا يتنافى مع إثبات أصل الفضل بمجرد الجماعة. نعم،
لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة. كذا قال بعض المالكية، وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف 25. انتهى. وهو مسلم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر،
يعني لما كان عددهم أكثر، لما كان عدد الجماعة أكثر،
لا سيما مع وجود النص المصرح به، وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة، وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر.
نعم.
ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية.
أن من
قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا.
نعم.
لتحصيل الأكثرية،
يعني لتحصيل هذا الفضل في كثرة الأجر في الصلاة.
ولم يستحب ذلك الآخرون، ومنهم من فصل فقال تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة، ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة.
يعني تعاد الصلاة مع الجماعة في المساجد الثلاثة، لو المسجد الحرام وهذا المسجد، المسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني،
وهذا مشهور عن مالك.
وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضا.
كذلك يفوق بعضها بعضا، يعني بالقدم وبالسعة وبكثرة الجماعة ونحو ذلك. نعم.
وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضا. ولذلك عقب المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر، واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام ومأموم.
إذن عندنا صلاة الفجر يزيد فضلها على غيرها لشهود الملائكة فيها، لقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك يزيد الفضل لغير ذلك من الأسباب. نعم.
وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد قريبا إن شاء الله تعالى.
عيد العبارة الأخيرة هذه.
ولذلك عقب المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر، واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام ومأموم.
يعني استدل بها من استدل من أهل العلم على أن أقل الجماعة تكون من اثنين، من إمام ومأموم. نعم.
وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد قريبا إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهود.
هذا هو الدليل الذي يصرح بفضل صلاة الفجر. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث أطرافه في 176 و457 و477 و657 و659 وثلاثة آلاف ومائتين وتسعة وعشرين وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر،
أي أخرجه البخاري في 13 موضعا.
قال: وقال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفضلها بسبع وعشرين درجة. قال: وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال الحافظ في شرحه: قوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة، هذه الترجمة أخص من التي قبلها، ومناسبة حديث أبي هريرة لها من قوله: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فإنه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها.
لا.
وزعم ابن بطال أن في قوله وتجتمع إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على 25 تؤخذ من ذلك،
يعني من صلاة الفجر.
ولهذا عقبه برواية ابن عمر رضي الله عنهما التي فيها بسبع وعشرين. وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في باب فضل صلاة العصر من المواقيت،
حيث ذكر موجبات الفضائل التي أوصلها إلى 27 درجة. نعم.
قوله بخمس وعشرين جزءا كذا في النسخ التي وقفت عليها. ونقل الزركشي في نكته،
يعني في كتابه النكت، نعم،
أنه وقع في الصحيحين خمس بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره،
بدل بسبعين قال خمس، نعم، أو بسبعة قال خمس، فحذف الباء التي في أول الكلمة والتاء تاء التأنيث التي في آخر الكلمة فصارت خمس. نعم.
قال: وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر.
وخفض خمس يعني وجعل خمس لفظة خمس مجرورة مخفوضة مكسورة. نعم.
كقول الشاعر: أشارت كليب بالأكف الأصابع.
بالأكف الأصابع يعني بالأصابع، الأصل بالأصابع. نعم.
أي إلى كليب.
نعم.
وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة،
على تأويل الجزء بأن درجة، وهذا يتوافق مع الاستخدام في العدد، لأن العدد عند علماء العربية يؤنث مع التمييز المذكر ويذكر مع التمييز المؤنث، يقال خمس درجات، خمس درجات وخمسة جزء، خمسة أجزاء. نعم.
وقد أورده،
نعم، الأكف الأصابع هي كان مخفوضة لأنها المفروض حذف منها الباء، فلما حذف منها الباء بقي موضعها بالأصابع الأصابع، ولعلها كتبت أصابع بنزع الخافض. نعم. لكن هي بحسب الرواية الأصابع. نعم.
قال: وقد أورده المؤلف في التفسير من طريق معمر عن الزهري بلفظ: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة. قوله قال شعيب وحدثني نافع، أي بالحديث مرفوعا نحوه، إلا أنه قال بسبع وعشرين درجة، وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم،
يعني موافق لاستخدام العرب لهذه العبارة. نعم.
وطريق شعيب هذه موصولة،
وجو يعني حكم ابن نافع يروي عن شعيب. نعم.
وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيد، بل هي معطوفة على الإسناد الأول.
لو قال الحكم ابن نافع قال حدثنا الحكم عن شعيب. نعم.
والتقدير حدثنا أبو اليمان قال شعيب.
نعم.
ونظائر هذا في الكتاب كثيرة، ولكن لم أرى طريق شعيب هذه إلا عند المصنف،
يعني عند الإمام البخاري. نعم. ويكفي في هذا، فإن الإمام البخاري رحمه الله حريص على ذكر الروايات.
ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في ترجمة شعيب. قوله سمعت سالما هو ابن أبي الجعد، وأم الدرداء هي الصغرى التابعية للكبرى الصحابية،
لأن سالم لم يدركها. نعم.
لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء، وعاشت الصغرى بعده زمنا طويلا، وقد جزم أبو حاتم بأن سالم ابن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء،
فلم يدرك أم الدرداء الكبرى من باب أولى. نعم.
فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. وفسرها الكرماني هنا بصفات الكبرى، وهو خطأ لقول سالم سمعت أم الدرداء، وقد تقدم في المقدمة،
أن تقدم هذا في مقدمة كتاب فتح الباري في هذه السارية،
وقد تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة
والهجيمة
هجيمة والكبرى خيرة أو خيرة
خيرة. نعم. أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة، وأم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة. نعم.
قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذا في رواية أبي ذر وكريمة، وللباقين من محمد بحذف المضاف،
حظ لفظة أمة. نعم.
وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه، فقال وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه.
نعم.
قال يريد من شريعة محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة.
نعم.
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه انتهى.
نعم.
ووقع في رواية أبي الوقت من أمر محمد صلى الله عليه وسلم،
وهذه روايات في كتاب البخاري. نعم.
بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء،
بدلا من أمة أمر. نعم.
وكذا ساقه الحميدي في جمعه،
الحميدي جمع بين الصحيحين في كتابه الجمع بين الصحيحين. نعم.
وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش، وعندهم ما أعرف فيهم، أي في أهل البلد الذي كان فيه، وكأن لفظ فيهم لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة أمر بأمة ليعود الضمير في أنهم على الأمة
بدلا من أن يقول أمري قال أمة محمد. نعم.
قوله يصلون جميعا أي مجتمعين، وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير، إلا أن التجميع في الصلاة وهو أمر نسبي، لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟
يعني يكون الوضع أسوأ. نعم.
وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال الحافظ: قوله أبعدهم فأبعدهم ممشى أي إلى المسجد،
يعني أبعدهم مسافة.
وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد. قوله مع الإمام، زاد مسلم في جماعة وبين أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه. قوله من الذي، قوله من الذي يصلي ثم ينام، أي سواء صلى وحده أو في جماعة. ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم،
يعني كل من بذل جهدا أكبر كان فضله أعظم. نعم.
قال الحافظ تكميل: استشكل إيراد حديث أبي موسى رضي الله عنه في هذا الباب، لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء. ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير، فإنه قال: تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. وذكر ابن رشيد نحوه، وزاد استشهاد أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الأول بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. قال الحافظ: وأقول تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص،
نعم،
ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم.
يعني هذا تعليل في توجيه هذه الأحاديث وباختيارها وذكرها، حيث إن لا تنص صراحة على محل الاستشهاد. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله في الشرح: قوله باب فضل التهجير إلى الظهر.
التهجير يعني الخروج مبكرا وقت الهجيرة عند استواء الشمس في كبد السماء.
كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره، وفي بعضها إلى الصلاة وعليه شرح ابن بطال، وقد تقدم الكلام عليه في باب الاستهام في الأذان. قوله بينما رجل، في هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصة الذي نحى غصن الشوك، والشهداء، والترغيب في النداء، وغيره مما ذكر. والمقصود منه التهجير، والمقصود منه ذكر التهجير. وقد تقدم الحديث الثالث مفردا في باب الاستهام عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ويأتي الثاني في الجهاد عنه أيضا.
يعني هنا جمع الإمام البخاري بين الأحاديث الثلاثة في موضوعات مختلفة، إلا أن المناسب هنا هو الكلام على مسألة التهجير. نعم.
والأول في المظالم كذلك، وتكلمنا على شرحه هناك. وكان قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعة، فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار، وتكلف الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغي أن تترك، واعترف بعدم مناسبة الثاني. قوله فأخذه، في رواية الكشميهني فأخره.
نعم يعني أخذ الغصن وأخره.
قوله فشكر الله له أي رضي بفعله وقبل منه، وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد تقدم في كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان. قوله الشهداء خمس كذا لأبي ذر عن الحموي وللباقين خمسة، وهو الأصل في المذكر، وجاز الأول لأن المميز غير مذكور، وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب احتساب الآثار.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.